إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا كلها متاع، نعم والله، حتى ولو أينعت ثمرتها وزهرتها فهي متاع، والمتاع ما يتمتع به الإنسان ثم يفنى ويزول، وكذلك الدنيا. العروسان إذا بنى العروس بأهله وأسس بيته أساسا جديدا فهو مع جدته متاع، لأنه بمرور الأيام سيبلى ويزول ويضطر إلى تغييره مرة أخرى، فالدنيا كلها متاع. مهما ظهرت لك بزهرتها وغرتك بنضارتها فهي متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لماذا أيها الإخوة؟ لأنها تعينك على أمر دينك وآخرتك. المرأة الصالحة لأنها من سعادة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من السعادة، فذكر منها والمرأة الصالحة. وخير متاعها المرأة الصالحة لأن المرأة الصالحة شطر الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله امرأة أو زوجة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. ومعنى أعانه على شطر دينه أنه قد استقرت أموره، فإن طاعة الله تبارك وتعالى لا تحصل على التمام إلا في بيئة مستقرة، فجعل الاستقرار نصف الدين والطاعة النصف الآخر. ولذلك من أعظم آثار نعمة الأمن والأمان حسن عبادة الله تبارك وتعالى، حسن عبادة الله تبارك وتعالى. وإذا كان خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فإن الإسلام اعتنى بالمرأة غاية العناية من أجل أن تكون صالحة ومن أجل أن تكون خير متاع الدنيا، فاعتنى الإسلام بها غاية العناية وصانها تمام الصيانة وكرمها أحسن تكريم ورفع قدرها فوق فكر كل خب لئيم، لا هم له إلا أن يبتغي لها العثرات وأن يوردها الدواهي المهلكات. قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمتأمل في عناية الإسلام بالمرأة يجد والله أن العناية بها من مولدها إلى مثواها ومن مبدأ حياتها إلى منتهاها. ولنذكر شيئا من ذلك حتى يتبين لنا مدى عناية الإسلام بالمرأة. وإذا عرفت المرأة تكريم الإسلام لها فلا كرامة لها ولا عز لها ولا شرف لها إلا في الإسلام. وإذا عرف أولياؤها ذلك أعانوها على ذلك حتى تكون امرأة صالحة ولا يبتغون شرقا ولا غربا. فإن المرأة في الجاهلية كان لا قدر لها، لم يكن لها قدر في الجاهلية. روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: والله إن كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. ما كانوا يعدون المرأة شيئا، بل كانوا يبغضونها ويكرهونها. قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله وهم يكرهون البنات. فقال الله تعالى منكرا عليهم: ويجعلون لله ما يكرهون. وفي الديانات الأخرى التي تسمى ديانات غير الإسلام، منهم من يعتبر المرأة شيطانا، ومنهم من لا يقدر لها قدرا، ومنهم من يعتقد أنه ينبغي ألا تكون لها حياة. كانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة، بل كانوا يرثونها. وكان في الجاهلية عدة أنواع من النكاح، كلها امتهان لكرامة المرأة، إلا النكاح الذي عليه المسلمون اليوم. إذا تأملنا في بعض ذلك أيها الإخوة، نجد أن الله تبارك وتعالى وأن الإسلام قد كرم المرأة وشرفها من مبدأ حياتها إلى منتهاها. قال الله تعالى في ذكر هبة الأولاد: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فقدم سبحانه وتعالى الإناث، قدم سبحانه وتعالى الإناث لأن الناس يكرهون الإناث. وللأسف هذا موجود حتى الآن في كثير من المسلمين، بل منهم من يصرح بهذا، يقول: لا أريد بنتا أنا أريد ولدا، فقدم الله تبارك وتعالى الإناث خلافا لما عليه الناس، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. ومن عناية الإسلام بالمرأة أنها إذا ولدت عق عنها وليها بشاة في مقابل شاتان في مقابل شاتين عن الغلام. وهذا من المواضع التي فرق الإسلام فيها بين الرجل والمرأة، فما فرق الإسلام بين الرجل والمرأة فنفرق بينه، وما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة فنساوي بينه. ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق الإنسانية، في حق الدم والعرض والماء، حتى إن الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قصاصا. وأيضا جعل الله تبارك وتعالى لها ملكية المال والتصرف في مالها، وأيضا سوى بينها وبين الرجل في أعمال البر والخير. فقال الله تبارك وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في القوامة، فقال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وفي النفقة وفي الطلاق وفي الميراث وغير ذلك وغير ذلك. فما فرق فيه الإسلام بين الرجل والمرأة فالواجب علينا أن نفرق فيه، وما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة فالواجب علينا أن نساوي فيه، فنتبع شرع الله تبارك وتعالى في المساواة والتفريق. فإذا بلغت المرأة المحيض أو قبل ذلك، إذا ولدت عق عنها بشاه، ثم يحسن تربيتها فإن في ذلك أجرا عظيما. جاءت سبعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل من عال البنات ورباهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن. فمن ذلك ما رواه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو بنتين أو ثلاث بنات أو بنتين أو ثلاث أخوات أو أختين فيحسن تربيتهن إلا كن له حجابا من النار. وفي حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وآله وسلم: فصبر عليهن وكساهن وأطعمهن. وفي حديث أبي سعيد الخدري: وزوجهن إلا كن له حجابا من النار يوم القيامة. وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عال بنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يموت أو يمتنا إلا كنت أنا وهو يوم القيامة كهاتين. وقرن بين السبابة والتي تليها، فالذي يعول البنات يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. قال الصحابة: ولو قلنا واحدة لقال واحدة. ومن حسن تربية البنات تعليمهن التعليم الذي يليق بأنوثتهن، فلا تتعلم المرأة كل شيء، إنما تتعلم ما يليق بها كطب النساء وتعليم البنات والعلم الشرعي والقراءة والكتابة. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب فضل تعليم الرجل أمته وأهله. ثم ذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الثلاثة: الذي يؤدب جاريته فيحسن تأديبها، ويعلمها فيحسن تعليمها، ثم يعتقها فيتزوجها. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للشفاء بنت عبد الله: ألا تعلمين هذه، يعني حفصة، ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ رقية النملة قروح، النملة قروح تخرج في الجم ولها رقية معينة، ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة، كما علمتيها الكتابة؟ ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما للنساء لتعليمهن. ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب العيد، بعد خطبة العيد يأتي إلى النساء ويعظهن ويذكرهن ويأمرهن بالصدقة، فإذا بلغت البنت المحيض علمها الحجاب، وعلمها الصلاة والصوم، وأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وتقضي صيامها ولا تقضي الصلاة، وإذا خرجت لا تخرج إلا لحاجة، ولا تخرج متعطرة، ولا تخالط الرجال، ويعرفها ويعلمها ألا تدخل بغير حجابها إلا على محارمها، ويحضر لها الكتب والرسائل التي تتعلم منها دينها وأحكام الإسلام، ثم يبتغي لها زوجا. هذا كله من عناية الإسلام بالمرأة، يبتغي لها زوجا صالحا ويطلب لها زوجا صالحا. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح: باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير. إذا ربيت ابنتك أو أختك تربية إسلامية صحيحة فتعرضها على أهل الخير والصلاح، كما فعل عمر رضي الله عنه. فلما مات زوج حفصة رضي الله عنها وأرضاها، جاء عمر فعرضها على عثمان، ثم عرضها على أبي بكر، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلم ابنته حقوق الزوجية، ويعلمها أنها لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فإذا تزوجت المرأة وأنجبت لزوجها أولادا اعتنى بها وبأولادها، وتشاور معها في تربية أولادهما حتى يبني بيتا على الإسلام، يشاورها كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاور أم سلمة رضي الله عنها. فإذا صارت أما صار لها حق الأمومة، فيبرها أولادها ويحسنون صحبتها، فإن الأمة أحق الناس بحسن الصحبة، أحق الناس بحسن الصحبة. ثم إذا ماتت ترحم عليها ودعا لها انتقل بره إلى قريبتها وصديقتها. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبر صديقات وقريبات خديجة بعد موتها، وهذا من الوفاء. والمتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يجد ما يقرب من 30 سورة ذكر الله تبارك وتعالى فيها كل ما يتعلق بالنساء. وأما الأحاديث فكثيرة وكثيرة جدا، ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بالنساء في حجة الوداع فقال: استوصوا بالنساء خيرا، إن لكم عليهن حقا وإن لهن عليكم حقا. فوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء في حجة الوداع. وإذا نظرنا في كتب علمائنا في كتب الفقه نجد الأحكام الكثيرة التي تخص المرأة، فهذه هي عناية الإسلام بالمرأة، اعتنى بها من كل جانب، فشرفها وعزها وكرامتها وتهارتها وصيانتها إنما تكون في الإسلام. والواجب على أولياء النساء أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيمن ولوا من أمور النساء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انشر على بلاد المسلمين أمنا وسلاما ويقينا وإيمانا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى العروة الوثقى، ووفقهم إلى سبيل الرشاد، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت فتنة بقوم فتوفنا إليك غير مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.